إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبًا بكم جميعًا في فعاليات هذه الدورة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، الدورة 14 من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والتي تعقد بعنوان تزكية النفوس تحت قوله عز وجل: قد أفلح من زكاها. و سيكون لقاؤنا إن شاء الله هذا اللقاء الأول ضمن مادة أثر العقيدة في إصلاح النفوس، وسيكون لها 4 محاضرات أو 4 مجالس أو 4 دروس. هذه المجالس سيكون كل مجلس حول موضوع محدد، محور معين. وقبل أن أشرع في الكلام عن المحور الأول، أريد أن أصحح البرنامج، وإن كنا صححناه قبل ولكن كأنه الموجود على الأبواب غير الموجود عندي. فعندنا اليوم السبت هذا هناك تصحيحين: تصحيح الأول في الدرس الثالث الذي مضى والذي كان بعنوان السنة وتزكية النفوس للأستاذ الدكتور باسم الجوابرة، وانتهينا منه. والتصحيح الثاني هو هذه المحاضرة أو هذا المجلس بعنوان أثر العقيدة في إصلاح النفوس، بدل المجلس الذي كان في البرنامج الأصلي والذي بعنوان نظرات تأصيلية للشيخ مشهور. انتقلت النظرات التأصيلية للشيخ مشهور إلى يوم السبت القادم، يوم السبت القادم مكان أثر العقيدة في إصلاح النفوس، هذا التصحيح الثالث. التصحيح الرابع يوم الأحد غدا، المجلس الأول كان منهج القرآن في تزكية النفوس، صار مكانه أثر العقيدة في إصلاح النفوس المجلس الأول. هاي 4 إن شاء الله صححتوها. طيب، التصحيح الخامس يكون يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء 17/8 في الدرس الثالث، صار منهج القرآن في تزكية النفوس مكان السنة وتزكية النفوس اللي كانت اليوم قبل المغرب. هاي 5. السادس في الأخير يوم الاثنين 23/8 في المجلس الثاني، كان أثر العقيدة في تزكية النفوس في إصلاح النفوس، صار مكانه منهج القرآن في تزكية النفوس. هذه التصحيحات خلافها على الأبواب أو كذا فيها إشكال. هذه التصحيحات. كل مادة لها أربع محاضرات تقريبا، في بعض المواد أقل، لكن طبعا حسب طلب المشايخ. أما كل مادة لها أربع محاضرات. نرجع إلى ما نحن بصدده، وهو أثر العقيدة في إصلاح النفوس. أولا يا إخواني، لا بد أن نعرف العنوان قبل أن ننطلق إلى المضمون. أثر العقيدة في إصلاح النفوس، لا شك ولا ريب أن مما امتاز به المنهج السلفي خصوصا والدين الإسلامي عموما سلامة العقيدة، سلامة المعتقد. لكن هذه اللفظة العقيدة لفظة تدلل على معنى واسع، فلو أردنا أن نعرف معنى العقيدة اللغوي اللفظي، لو سألت سؤال ما معنى العقيدة في اللغة؟ تفضل. نعم، الربط والإحكام. ولذلك يقال عقد الشيء أي ربطه وأحكمه، ويقال هذه عقدة أي مربوطة ومحكمة. فالعقيدة من العقد، وهي أي موضع هذه العقيدة أو موضع هذا العقد أين؟ القلب. إذن العقيدة التي سنتكلم عن أثرها في إصلاح النفوس مكانها وين؟ القلوب. إذن محور كلامنا ومحور تفصيلاتنا ستكون عن القلوب، أثر العقيدة في إصلاح النفوس. إذا قلنا مكانها القلب وميدانها النفس، هذه النفس البشرية أيها الإخوة الأحبة، هل هي نفس القلب؟ سؤال، هل النفس هي نفس القلب؟ هناك فرق بين النفس والقلب ولا ما بين؟ في ايش الفرق بين النفوس وبين القلوب، بين النفس وبين القلب، ايش الفرق؟ كل طلاب علم، وينبغي ان تكون هذه من البديهيات المسلمات. يعني هناك فرق بين النفوس وبين القلوب، الا ان يكون القلب يعني النفس، ما في فرق بينهن. شو رايكم؟ قلت في فرق. ايش فروق بين النفوس والقلوب، او الفرق بين النفس والقلب؟ بدنا واحد يرفع ايده عشان كله احكي، اما هيك واحد يمس من هنا واحد يمس من هنا ما بتضبطش. انا طلاب علم وهذا مجلس علمي، تفضل. النفس تأمر والقلب لا يأمر، يعني شوي في قريب منه غيره، تفضل. أحسنت، هذا أهم فرق، هذا أهم فرق بين النفس والقلب. القلب شيء مادي معنوي موجود، يعني ممكن نحس القلب، ممكن يقبض. الآن بيعملوا عملية القلب المفتوح، بيفتحوا القلب وبيحطوا صمامات وبيغيروا حجرات فالقلب شيء مادي. بينما النفس لو قلنا لك، يعني لو قلنا نريد حجم قلب زيد أو عمر، ممكن يوزنوه، ممكن يقيسوه، ممكن يعطونا لونه، ممكن يعطونا أشياء حسية تلمس تنظر تسمع. لو حطيت الآن أذنك على قلب واحد وما تكونش طرش مثلي، بتسمع دقات قلبه، تسمع للقلب دق. ولذلك القلب شيء حسي. بينما النفس لو قلنا لك قديش وزن نفسك، ما بنستطيع أن نجد لها وزن، ما بنستطيع أن نجد لها جرم، ما بنستطيع أن نجد لها حجم، ما بنسمع صوتها، ما بنشوف لونها. فالنفس في الغالب أنها تطلق على شيء معنوي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر النفس في كتابه الكريم في كثير من الآيات ذما ومدحا. بدي بعض الإخوة يذكروا لنا بعض الآيات التي ذكرت فيها النفس مثلا. نعم فضل. فلا أقسم بالنفس اللوامة، فهنا وصف النفس بأنها لوامة، وهنا عدم القسم هو قسم في حقيقته. نعم فضل. إن النفس لأمارة بالسوء. نعم هاي آيتين. ونفس وما سواها، أقسم الله عز وجل بها، وهذا دليل على عظمة هذه النفس. نعم فضل. نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا النفس توسوس غيره، هاي قديش صارين؟ أربعة ولا خمسة؟ قديش صارين في الأول؟ قديش صارين؟ أربعة. تفضل شيخ. شيخ تفضل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كل هذه الصفات غيرها في شيء؟ نعم تفضل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذه الآية الحقيقة يا إخوان الكرام يعني كما يقال لها حدان، بديش أقول سلاح ذو حدين، لها حدان، متعلقة بإثبات النفس لله عز وجل وإثبات النفس للمخلوق. فالله عز وجل له نفس وأنت لك نفس، ولكن شتان ما بين نفس الخالق وبين نفس المخلوق. تعلم ما في نفسي، هذا الذي من الذي قال هذا الكلام؟ ها؟ على لسان من جاء هذا الكلام؟ على لسان عيسى عليه السلام. وعيسى رسول ونبي ورسول، يعرف عن الله عز وجل ما لا نعرف، فقال عن الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالله له نفس. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، أكثر من آية ذكر الله عز وجل فيها أن له نفس غير هذه الآية مما يتعلق بنفس الله. من يذكر لنا آية؟ تفضل. ويحذركم الله نفسه، أي صار آيتين في إثبات صفة النفس لله عز وجل. غيره مين عنده كمان يذكر لنا آية في إثبات صفة النفس لله عز وجل غير هذول الآيتين؟ ها نعم تفضل. نعم واصطنعتك لنفسي، لمن قالها الله عز وجل؟ لموسى عليه السلام. غيره هيث صار ثلاث آيات. واصطنعتك لنفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، أثبت الله عز وجل فيها صفة النفس له سبحانه وتعالى كما أثبتها للمخلوق. وصفة النفس لله تليق بكماله وجلاله وعظمته، وصفة النفس للمخلوق تليق بضعفه وفنائه واندثاره وكل ما يليق بالمخلوق. طيب، نرجع إلى النفس عموما. ذكرنا آيات في إثبات صفات للنفس، آيات في إثبات صفات للنفس. فهذه النفس يا إخواني الكرام، النفس البشرية، تحتاج إلى إصلاح. بينما نفس الله عز وجل لا تحتاج إلى إصلاح، لأن الله عز وجل هو الذي يصلح عباده، هو الذي يزكي عباده، هو الذي يقوم عباده، هو الذي يحاسب عباده. أما هذه النفس فهي التي تحاسب، هي التي تزكى، هي التي تصلح، هي التي تفنى، هي التي تموت، هي التي تحيا، هي التي يكون منها الخلق. ذكر الله عز وجل آية في كتابه بيّن أن النفس تخلق وتخرج منها نفس أخرى. مثل إيش؟ من يذكر لنا الآية يذكرنا بها؟ تفضل. لا، غيرها. ها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وآية أخرى، ها، خلق منها من خلقكم من نفس واحدة، نعم، وخلق منها زوجها. فهذه النفس خرج منها مخلوق آخر كما أراد الله عز وجل. ولذلك هذه النفوس تحتاج إلى صلاح، تحتاج إلى إصلاح. العقيدة التي مكانها القلب، الشيء المعنوي، الشيء المادي الذي مكانه القلب، أو الشيء المعنوي الذي مكانه القلب المادي، يصلح النفس المعنوية التي مكانها سائر البدن. النفس مكانها سائر البدن، والقلب شيء محدود في هذا البدن، والعقيدة في القلب، والقلب في البدن الذي هو الذي ميدانه النفس شيء معنوي. العقيدة يا إخوان الكرام ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنها تؤثر على النفس فتصلحها، وأن فساد العقيدة يفسد النفس البشرية وبالتالي يفسد البدن كاملا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في حديث عظيم، يعني أكاد أجزم أن أكثركم يحفظه. من يذكر لنا هذا الحديث الذي يعبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن محور هذا الإنسان هو قلبه؟ إذا صلح صلح هذا الإنسان، وإذا فسد فسد هذا الإنسان. من يذكر لنا هذا الحديث؟ تفضل. الله يفتح عليك، أحسنت. ألا وإن في الجسد مضغة، القلب وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مضغة، بس مضغة واحد بوكل منسف، مش بوكل يعني منسف. ألا إن في الجسد مضغة مثل لقمة المنسف، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكأنه احنا يعني من عنايتنا بالمناسف عناية بالقلوب. فهذه المضغة التي في أبداننا عليها صلاح العالم وليس صلاح أجسادنا فقط. ولذلك ما فيها من اعتقاد يؤثر على صلاح العالم وعلى فساد العالم، وليس على نفس واحدة. طيب، قلنا أثر العقيدة في إصلاح النفوس. الإصلاح بحد ذاته أيها الإخوة مطلوب، وعكس الإصلاح إيش بكون؟ الإفساد. وضد الشيء يظهر حسن ضده، وبضدها تعرف الأشياء. فإذا كان هناك إصلاح، الإصلاح عادة يكون لإفساد، إصلاح شيء فاسد، لأنه عكس الإصلاح الإفساد، وعكس الصلاح الفساد. فالنفوس تصلح وتفسد وتفسد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث لعل بعضكم يذكره لنا، نهانا مثلا أن نذكر لفظة بعينها تعبر عن فساد النفس، وأرشدنا إلى لفظ أخرى. وأنا أريد الشاهد وأريد اللفظة. النفس تفسد، وقد يعبر الإنسان عنها بلفظ هو صحيح في معناه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى غيره وإلى أحسن منه. نعم، فضل فضل. نعم، لا تقل خبثت نفسي، ولكن قل إيش؟ قلصت. مش سمعها أنا، لقصت نفسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى لفظة أخف من لفظة، المعنى واحد، المعنى لقصت وخبثت معنى واحد، لكن أو معنى متقارب بالأحرى، لأنه ما في مترادفات في اللغة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأتم وإلى الأحسن، لا تقول خبثت نفسي، مع أن النفس تخبث. واستبدلها نبينا عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين بلفظ خير منها. إذن يا إخوان الكرام، طالما أن النفوس يصيبها الفساد، يصيبها الخبث، يصيبها اللقص، لا بد لها من صلاح، ولا بد لها من إصلاح. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى أن نعمل على تزكيتها وعلى إصلاحها. وقد سمعتم في الكلام السابق من المشايخ الآيات التي جاءت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. هذه التزكيات كلها للنفس، والله عز وجل وعد بالفلاح لمن زكى نفسه، وهو عنوان هذه المحاضرات كلها: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. ولذلك لا بد أن نعمل على تزكية نفوسنا، لأن الله عز وجل يريد ذلك منا. ولذلك هذه المجالس التي نجلسها أول شيء في تزكية نفوسنا، أول شيء في تزكية نفوسنا أن نخلص لله عز وجل في مجالسنا هذه، أن تكون مجالسنا خالصة لله، لأنه إنما الأعمال بالنيات. فإذا أخلصنا نيتنا لله فنكون فعلا بدأنا بتزكية نفوسنا. هذا واحد. الأمر الآخر أن نعتقد بأن هذا الذي نسمعه من أجل تزكية النفوس هو من خير العلوم التي يمكن أن يحصلها الإنسان، لأن العلم إن لم ينعكس على البدن وعلى النفس وعلى القلب عملا لا ينتفئ به صاحبه. فالعلم الذي يزكي النفس هو خير علم يتلقاه الإنسان. ولذلك نعلم ونحن كما قلنا في أول افتتاح هذه الفعاليات أن الأساس هي النفوس والقلوب التي نعمل على إصلاحها لأن عليها صلاح العالم كله. طيب، إذا علمنا أن العقيدة لها أثر في النفوس التي مكانها القلب، العقيدة التي مكانها القلب لها أثر في تزكية النفوس، سؤال الآن: ما هي العناصر الأساسية؟ أقول لا أريد أن أتفرع كثيرا، العناصر الأساسية في العقيدة حتى نستخلص منها المحاور التي سنتكلم عنها في مجالسنا، في مجلسنا هذا ومجالسنا القادمة. ما هي العناصر الأساسية في العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟ أو خلينا أعيد السؤال بصيغة أخرى، أيهما أعم وأشمل، العقيدة أم الإيمان؟ أيهما أعم، العقيدة أم الإيمان؟ العقيدة أعم ولا أخص؟ أعم، أشمل. طيب، الإيمان من العقيدة ولا العقيدة من الإيمان؟ ممتاز، الإيمان من العقيدة. في حديث جبريل الذي سمعتمون الشيخ فتحي، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإسلام والإيمان، لكن هذا الإيمان فصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بما هو معروف عند الناس بأركان الإيمان. فلو الآن سألت ما هي أركان الإيمان في حديث جبريل، أركان الإيمان في حديث جبريل، تفضل. ممتاز، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه ستة قالوا أهل العلم أنها أركان الإيمان. هذه الستة أركان الإيمان الستة من ضمن إيش؟ من ضمن العقيدة. إذن سيكون كلامنا إن شاء الله عز وجل متمحورا حول هذه الستة من العقيدة. طيب، سؤالي الآن: هل هناك في العقيدة شيء غير هذه الأشياء الستة؟ نعم، مثل إيش؟ مين اللي قال نعم؟ عشان يعطينا مثال. الإسلام والإحسان من العقيدة. إحنا الآن بنتكلم، طالما ذكرنا حديث جبريل، إخواني هناك شيء لابد أن ندركه: إذا ذكر الإيمان وحده بدخل فيه الإسلام وبدخل فيه الإحسان إضافة للإيمان، إذا ذكرنا الإسلام وحده بدخل فيه الإيمان والإحسان إضافة للإسلام، إذا دخلنا الإحسان ذكرنا الإحسان بدخل فيه الإسلام والإيمان، إذا ذكرنا الدين بدخل فيه هذا كله. لكن إذا جاءت هذه في نص واحد الإسلام والإيمان والإحسان بيكون كل شيء واحد؟ الجواب له، ما بيكون كل شيء واحد. الإسلام شيء والإيمان شيء والإحسان شيء. إحنا الآن نتكلم عن نص في الإسلام والإيمان والإحسان، وقلنا أن الإيمان من العقيدة. الآن سؤالي مرة أخرى: هل العقيدة تشمل غير هذه الأركان الستة؟ تفضل. نعم، أخونا يقول العقيدة تشمل على عناصر غير هذه الأركان الستة، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة أو مثالين ثلاث ما يحصل به التمييز بين أهل الصلاح وأهل الفساد، أهل الإيمان وأهل الضلال، من معرفة الصحابة وحبهم وموالاتهم، وهذه تذكر في مسائل الاعتقاد. هناك مسائل أخرى تذكر في مسائل الاعتقاد بده يكلمنا عنها الشيخ أسامة. تفضل. الإيمان بالغيبيات مثل الجن، مع أنه الجن ممكن نصنفهم تحت الملائكة، لأنه أصلا من أسماء الملائكة الجن، يعني من ألفاظ لفظة الجن تشمل الجن وتشمل إيش؟ الملك، وليس العكس، لأنه معنى الجن ليش؟ الجن الاستتار والاختفاء، والملائكة كذلك. فقول الله عز وجل وأما إبليس، وأما إبليس فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن، مع أن الله عز وجل ذكره في مواضع أخرى من القرآن أنه كان إيش؟ مع الملائكة. المقصود هنا أنه كان مستترا خفيا، وليس ملكا مقربا كسائر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإبليس في حقيقته من الجن المخفيين، وليس ملكا مقربا من الملائكة الذين لا يعصون الله، بدليل أنه عصى الله عز وجل. ولذلك قد يطلق على الملك أنه جني بمعنى أنه مستور خفي. فمن الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، ومن الاعتقاد الإيمان بالجن، وليس من أركان الإيمان الاعتقاد بالجن. وإن كان لفظة الملائكة تدخل في لفظة الجن من حيث الستر والخفاء. من الاعتقاد أيضا غير الإيمان بالجن، الغيبات هذه وغير موالاة الصحابة، تفضل. لا، هذه متعلقة في إيش؟ في الركن الأول. إحنا ليش بنفصل حتى ندخل في هذه؟ نعم. ها؟ مثل. نعم، أهل العلم الذين كتبوا في اعتقاد المسلمين ذكروا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، لأن الرافضة لا يرون ذلك، فجعلوا المسح على الخفين، قالوا ويرون المسح على الخفين في السفر والحضر، فذكروها في مسائل الاعتقاد. نعم، تفضل. نعم، مثلا عدم الخروج على ولاة الأمر مسألة فقهية في أصلها، ذكرت في مسائل إيش؟ في مسائل الاعتقاد. طيب، التكفير وعدم التكفير تذكر في مسائل الاعتقاد ولا ما تذكر؟ قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، هذه في مسائل الاعتقاد. إذن يا إخواني الكرام، الأمثلة ستكون كثيرة لأنه فصول العقيدة ستكثر، لكن أنا أردت أن نأتي إلى أمثلة أن العقيدة أشمل مما سنتكلم عنه من أركان الإيمان. العقيدة أشمل مما سنتكلم عنه من أركان الإيمان. نحن سنتكلم عن أثر الاعتقاد في عناصر محددة في تزكية النفوس بسبب ضيق الوقت، وإلا فكل مسألة من مسائل الاعتقاد لها أثر في تصحيح وفي إصلاح النفوس. يعني المسح على الخفين كمثال، المسح على الخفين مع أنه مسألة فقهية ومذكورة في مسائل الاعتقاد له أثر عظيم جدا على إصلاح النفوس. أنت عندما تمسح على خفيك مثلا مستشعرا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، ومخالفا أهل الباطل وأهل الضلال، تشعر بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بقرب من الله تبارك وتعالى الذي أنت تستسلم لأوامره عن طريق نبيك صلى الله عليه وسلم، تستشعر لذة في التيسير الذي يسره الله عز وجل عليك، بدل أن تخلع عليك خفيك وتغسل قدميك، تشعر بهذه اللذة وأن تطيع الله عز وجل فيها، فترتاح نفسك وتطمئن. ولذلك ما في مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ولها أثر إيجابي على النفوس. طيب، أعظم مسائل الاعتقاد على الإطلاق إيش؟ ها؟ مين اللي قال هنكير؟ قال واحد كلمة توحيد كذا. توحيد، توحيد يا إخوان الكرام أعظم مسائل الاعتقاد على الإطلاق. طيب سؤالي الآن، التوحيد من مسائل الاعتقاد أخص من الاعتقاد ولا أعم؟ أخص. التوحيد متعلق في الكلام عن الله عز وجل وحده. يعني احنا عندنا أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله، أول شطرة من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله. التوحيد متعلق بلفظة الله سبحانه وتعالى، هذا التعلق هو أعظم ما يمكن أن يتعلق به العبد، أن تتعلق بالله، أن توحد الله. فأعظم ما يمكن أن تتعلق به هو هذا. ولذلك اعتنى أهل العلم بالتوحيد عناية لم يعتنوا بشيء مثلها. اعتنوا بكل مسائل الإسلام والإيمان، لكن التوحيد موضع العناية فيه ليس كمثله شيء آخر في ديننا. يعني شوفوا مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتب في أول الكتاب، كتاب إيش؟ بعد بدء الوحي، بعد بدء الوحي كتاب الإيمان، وآخر كتاب ختم به صحيحه كتاب التوحيد. الإمام البخاري يعني بدء الوحي، أنا أقول إنه الإمام البخاري عندما بدأ يعني كتب بدء الوحي قبل الإيمان لا ليقدم بدء الوحي على الإيمان، إنما من حيث الترتيب أن الإيمان الذي سيأتي والكلام في هذا كله بسبب الوحي، ولذلك قدم بدء الوحي على الإيمان، مع أنني أنا أظن أن الكتاب الأول في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان. فبدأ بالإيمان وهو أعم وفصل فيه حتى وصل إلى الإيش؟ إلى الأخص وهو التوحيد، فختم صحيحه بكتاب التوحيد. ولذلك بدأ بالأعم وانتهى بالأخص. وقد كتب كثير من أهل العلم في التوحيد خاصة ومن القديم، فمن أهل العلم السابقين الذين كتبوا في التوحيد مثلا مين؟ نعم، قبل ابن مندة ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة قبل ابن مندة كتب في التوحيد كتابا مفصلا، وكتب في التوحيد، والتوحيد لابن خزيمة من ميزاته أنه إيش؟ كتاب مسند، يعني مسائل التوحيد مسندة مثل صحيح البخاري. البخاري طبعا قبل ابن خزيمة، كتاب التوحيد عند ابن البخاري كله مسند، وكذلك كتاب التوحيد عند ابن خزيمة مسند. وهكذا اختص أهل العلم في كتابة كتب في التوحيد المسائل التوحيد مسندة، وهذه ميزات أهل السنة والجماعة، مع أن بعض الطوائف تعتبر التوحيد أصل من أصولها الخمسة، والتوحيد عندهم في حقيقته تعطيل. من هذه الطائفة؟ ها؟ المعتزلة. المعتزلة أول أصل عندهم قبل التوحيد العدل، العدل والتوحيد، لكن التوحيد في حقيقة الأمر عند المعتزلة تعطيل، ينفوا الصفات عن الله عز وجل وينفوا الأسماء لله سبحانه وتعالى بمعانيها، فيعطل الله عز وجل عن الأسماء وعن الصفات بحجة التوحيد بحجة التنزيه. ولذلك أهل السنة امتازوا فكتبوا في التوحيد كتبا مسندة فاعتنوا به عناية فائقة جدا، وقسموا التوحيد إلى قسمين وإلى ثلاثة. من يذكر لي أقسام التوحيد الثلاثة؟ إخواننا اللي قدامنا هنا، تفضل. ممتاز، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه الثلاث ترجع إلى اثنين، ترجع إلى اثنين. تفضل. أحسنت. عبارة أخرى، عبارة أخرى. أحسنت. تعريف المعرفة والإثبات، معرفة الله عز وجل وإثبات وجوده. وهذا المعرفة والإثبات بشمل إيش؟ نعم، الربوبية والأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب بشمل إيش؟ توحيد الألوهية، وهو المقصد الذي من أجله خلقنا الله عز وجل. الله خلقنا من أجل توحيد الألوهية، وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل. من مذكر لنا إياه؟ تفضل يا شيخ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا مقصد وجودك، هذا مقصد خلقك. أنت موجود في هذه الدنيا من أجل عبادة الله عز وجل. أنت وسائر الخلق موجودون لعبادة الله، لتحقيق الألوهية. توحيد الألوهية في عبارة مختصرة صغيرة لأهل العلم، أن توحد الله عز وجل في إيش؟ ها، غير العبادة، غيره. نعم، أن توحد الله في أفعالك، أن توحد الله في أفعالك. كل أفعالك تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن توحد الله عز وجل في أفعالك تكون قد حققت توحيد الألوهية. طيب اعكسها بصير عندنا توحيد آخر، إيش هو؟ اعكسها في الأول، توحيد الله شو بنسميه؟ ممتاز. إذا عكسناها توحيد الله عز وجل بأفعاله بنكون حققنا توحيد الربوبية، أقررنا بأن كل هذه الأفعال في هذا الكون لله سبحانه وتعالى، بنكون حققنا توحيد الربوبية. يبقى عندنا توحيد الأسماء والصفات، وهو أكثر ما يمكن أن يؤثر في إصلاح النفوس، أكثر ما يمكن أن يؤثر في إصلاح النفوس أن تعرف الله، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. وهنا لابد أن نذكر بعض القواعد أيضا قبل أن ندخل فيها. فهل يمكن أن نستخلص أسماء لله عز وجل من صفاته أم لا يمكن؟ نعم، لا يمكن. لماذا؟ أنت نفسك. أحسنت. أعطينا مثال حتى يتضح المقال من الصفات التي لا يمكن أن نستخلص منها اسما. قوه. نعم، ممتاز. أخونا يقول صفة الكلام لله عز وجل، وصفة الكلام ثابتة لله. من يذكر لنا آية تدلل على صفة الكلام لله؟ أنت خليك عشان احنا أخذنا منك وعلى كلامك بدنا نبصر. تفضل. وكلم الله موسى تكليما، وآية في سورة التوبة تثبت كلام الله عز وجل. تفضل. بيقول في سورة التوبة، أنا حددت. ها، نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، نقول أن الله عز وجل له صفة الكلام، والكلام أضيف إليه كلام الله. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة الكلام. لكن هل نستطيع أن نقول يا متكلم اغفر لي مثلا، أو يا متكلم أنطق لساني أو أنطق لسان ولدي الأبكم مثلا، لا يجوز، لأنه ليس من أسماء الله المتكلم، من صفاته الكلام وليس من أسمائه المتكلم. وهذا يا إخوان الكرام برشدنا إلى شيء آخر. طيب، من صفات الله عز وجل المكر، أنه يمكر بمن يمكر به، فهل يمكن أن نسمي الله عز وجل مثلا الماكر؟ حاشا لله، مع أنه أثبت قال إيش؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكن ما بصير نسمي الماكر مثلا. لكن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالسميع، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم. اسم لله ولا مش اسم السميع؟ طيب، ممكن نستنبط من الاسم صفة ولا أكثر من صفة؟ صفة ولا أكثر؟ أكثر منها مثلا نستنبط من السمع، من أنه سميع، صفة السمع لله. نستنبط من أنه سميع أنه يجيب دعاء عباده. نستنبط من أنه سميع أنه يعلم أحوال عباده. انظروا إلى هذا الحديث، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تبارك الذي سمع، تبارك الذي وسع سمعه الأسماع كلها. والله إن المجادلة لمعي في الحجرة وتسر للنبي صلى الله عليه وسلم بحديثها، ويخفى علي بعض حديثها، يخفى عليها هي، يعني شيء تسمع وشيء ما تسمع، ولكن الله عز وجل من فوق سبع سماوات سمع كلامها وأنزل في ذلك سورة إيش؟ سورة المجادلة. فهو سبحانه وتعالى السميع، سمع الكلام، وترتب على هذا السمع إيش؟ إجابة الدعاء، إجابة الشكوى، كشف ضر، إنزال قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أنزل أحكاما لا زالت إلى يوم القيامة بأثر السمع. ولذلك الأسماء والصفات في تزكية النفوس لها أثر عظيم. الآن كمثال، لما قرأنا هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بالله عليكم، عندما تسمع مثل هذه الآية أو تقرأها، ما تجد أثر ذلك في قلوبكم، في نفوسكم، أن الله يسمع كلامك الآن؟ أنا من عادتي في كل مجلس من المجالس، قبل ما أبدأ أي مجلس علمي، أذكر هذا الحديث، أذكر الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عندما أستحضر هذه الكلمة وذكرهم الله في من عنده، أنت بسبب مجلسك تكون سببا لذكر الله عز وجل لك، فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وفي نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. دائما أذكر هذا الحديث وأستحضر قبل أن أبدأ أو خلال المجلس أن هذا الحال على حقيقته كما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام متعلق بالاعتقاد ولا مش متعلق بالاعتقاد؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، متعلقة بالاعتقاد ولا مش متعلقة بالاعتقاد؟ وغشيتهم الرحمة، متعلقة بالاعتقاد ولا لا؟ وحفتهم الملائكة، متعلقة بالاعتقاد؟ وذكرهم الله في من عنده، متعلقة بالاعتقاد؟ قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات، مذكورة بالاعتقاد، متعلقة بالاعتقاد؟ ولذلك يا إخواني الكرام ليس هناك شيء يؤثر في النفوس تأثير إيجابي مثل معرفتك بأسماء الله عز وجل وصفاته، خصوصا وسائر المعتقدات التي دأب أهل العلم على الكلام فيها والتدوين فيها عموما. طيب من هنا يا إخوان الكرام نقول أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو المحور الأول من هذه المحاور، توحيد الله وأثره في تزكية وفي إصلاح النفوس. وأخص شيء في توحيد الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. فالآن هذا المجلس الذي نحن فيه والذي ذكرنا فيه الحديث السابق، وذكرنا أن الله عز وجل يذكرنا في من عنده، ماذا يمكن أن نستنبط من هذه العبارة وذكرهم الله في من عنده؟ إيش ممكن نستنبط في الأسماء والصفات من هذه العبارة؟ ها ترى التلقين بضعف الملقن والملقن. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يسأل أحيانا مثل هذا، وهذا أسلوب السؤال والجواب ترى أسلوب علمي بحت، أسلوب نبوي. في قصة حدثت مع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شيء تدلل على هذا الفعل، مين بذكر لنا الحديث؟ ها تفضل يا ابو عبد الله، يلا احسنت، ها قول. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام يوم جالس مع اصحابه قال مثل المؤمن كمثل شجره، فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت، كان صغير. طيب مين بيقول لي قديش كان عمر ابن عمر في أول الهجرة؟ يلا ما فيش استنباط، تفضل. الله يهديك، في الهجرة بنقول في أول الهجرة، هو لا عنده في شيء في ذهنه في السنتين والثلاث موجود، لكن عند البعثة. أما في الهجرة ابن عمر كان 11 سنة، في بدر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابن 13، الحديث في البخاري، فردهم. في أحد عرضوا عليه 14 سنة ردوا، في الخندق عرضوا ابن 15 سنة قبلوا. فكان مستصغر نفسه بين الصحابة يتكلم يقول النخلة، فوقع في نفسه لكن ما تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فابن عمر قال لأبوه، قال يعني أخبروا القصة، قال لأن كنت لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ولذلك مسألة السؤال والجواب هذه أسلوب نبوي. وانظروا القرآن، يسألونك. ولذلك السؤال المقصود منه استحضار النص، استحضار المادة العلمية في الذهن. فلذلك قالوا العلماء الملقن، احنا جبناه على الشيخ مقبل، فبقى ما يسأل واحد يلقن يقول له اصحى اياك الملقن والملقن يضعف، فخلي الملقن مش عارف وضعيف وحده ولا ضعف نفسك بتلقينه. ولذلك تجد في كتب التراجم عندما تقرأ قال وكان وصار يلقن، وصار يلقن، صار يلقن معناته صار إيش؟ ضعيف، فيلقنه، فالذي يلقنه يضعف، لأن هذا شيء فيه تدليس على الناس، فلا تلقن ولا تلقن. طيب إيش السؤال؟ أنا نسيت السؤال. نعم تفضل.
السؤال: ما هي الصفة التي وردت
في الحديث؟ نعم، ذكر هذه واحدة ذكرهم الله في من عنده، غيرها الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نعم، أخونا اثنين جالسين جنب بعض، لكن واحد سبحان الله أضعف من الثاني بس أوسع، واحد أسمن وأضيق. فذكرهم الله في من عنده. أخونا الأول قال فيها إثبات للعندية، أن عند الله عز وجل ملأ، وأنه له محل وعنده المحل، لكن لا نتصور أن هذا المحل يحيط بالخالق سبحانه وتعالى كما يحيط بالمخلوق، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق للمكان والزمان. والثاني من إخواننا ذكر عدة صفات: الإحاطة والعلم والذكر وغير ذلك، صفات كثيرة. أنت عندما تتصور وتفهم أن الله سبحانه وتعالى يمتاز بكل هذه الصفات معا، وكلما زادت صفة زاد إيش؟ الكمال. كلما زاد صفة كلما زاد الكمال، فتجد في عبارة واحدة وفي فعل واحد أنك تحقق هذه الصفات كلها لله عز وجل في قولك أو في فعلك. فكم تكون عظيما عندما تستحضر هذه الأشياء. وأن تلاحظوا احنا بنتكلم عن وين الآن؟ عن شيء في القلب، شيء في الذهن. عندما قلبك يستشعر أن الله عز وجل يذكرك، وأن عند الله عز وجل ملأ خير من ملائك، وأن الله عز وجل سمع كلامك، وأنه سبحانه وتعالى أحاط به، وأنه يعلم خلاص نيتك، وأنك في هذا مخلص له سبحانه وتعالى فيذكرك في من عنده، وأنك عظيم عند الله عز وجل بهذا الفعل. صحابي من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الله عز وجل أمره أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فماذا حدث معه؟ بكى، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وذكرني باسمه، باسمي؟ قال: نعم. قال فبكى. مين الصحابي هذا؟ ها؟ أبي بن كعب، صحابي جليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. طبعا مش قراءة تعليم، قراءة إيش؟ تكريم، تكريم لهذا الصحابي. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه، فقال: وذكرني باسمي. تصور أنت لما الله عز وجل يقول عبد الله اليزوري وليث أبو شعير هايومي قاعدين في المسجد أبو السلام يذكروني، قديش بتلاقيها؟ شيء عظيم. يذكرك في ملأ خير من ملائك. فهذا إخوان الكرام شيء يستشعر الإنسان في نفسه القرب من الله سبحانه وتعالى. في بيت للإمام أحمد كلما يعني ورد على ذهني وعلى قلبي يعني أتأثر، بديش أقول ماذا يحدث لكن أتأثر. قل: إمام أحمد، وإذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. فأنت عندما تتذكر أن الله عز وجل يراقبك وأنت في خلوتك يعلم حالك ويعلم ما في نفسك، شوفوا هذه الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. العلم هذا صفة لله عز وجل ومن أسماء الله العليم. فأنت عندما تعلم أن الله يعلم ما في نفسك، يعلم سرك ونجواك، تشعر بقربك من الله عز وجل. عندما تدعو الله عز وجل وتعلم علم اليقين أن الله يسمع دعائك ولم يسمعه أحد ممن حولك إلا هو سبحانه وتعالى، يؤثر في نفسك أم لا يؤثر؟ والله يا إخواني، عندما تتذكر مثلا قول الله عز وجل في يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تصور الآن يونس وهو في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة قاع البحر، والبحر عادة ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر وظلمة الليل، والله عز وجل يسمع دعاءه ويرى مكانه وينقل لنا ماذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تصور هذا الموقف، صور يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل يقول هذه الكلمة والله عز وجل يسمعها من فوق سبع سماوات ويستجيب له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ألست أحق بأن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن دعاء يونس عليه السلام هو دعاء الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى، وقد اقترب الأذان على أن يرفع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه وخشيته، وأن يعرفنا على ذاته وعلى نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نسأله تبارك وتعالى أن يخلص توحيدنا وتوحيدكم، وأن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا. وإن شاء الله مجلسنا القادم غدا المحاضرة الأولى يكون عن أثر توحيد، عن أثر توحيد الاتباع من آثار العقيدة في إصلاح النفوس. سنتكلم إن شاء الله عن أثر الاتباع، لأنه يعني جزء لا يتجزأ من التوحيد. فالله عز وجل نوحده بأسمائه وصفاته بألوهيته وربوبيته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نوحده بالاتباع. ما أثر ذلك على إصلاح نفوسنا؟ هذا ما سيكون عنوان مجلسنا القادم إن شاء الله بعد صلاة العصر. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسوا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.